أرب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الأسئلة كثيرة، ولا أعتقد أن الوقت سيكفي للإجابة عليها كلها. سأجيب عن بعض من هذه الأسئلة بقدر ما أتمكن، وأعتذر عن الأسئلة الشخصية. مرادي من الأسئلة الشخصية: ما رأيك في فلان؟ ماذا قال عنك فلان؟ لا أجيب على هذه الأسئلة. سئل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن قبول الصلاة، فقال: إذا نهت عن الفحشاء والمنكر فهي مقبولة. وسؤال آخر: فهل يوجد مؤشر لمعرفة الإيمان المستقر من الإيمان المستودع؟ وهناك سؤال ثالث أجيب عن السؤال الأول. سئل الإمام الصادق عن قبول الصلاة، فقال: إذا نهت عن الفحشاء والمنكر فهي مقبولة. في أي إطار نتحدث عن الصلاة؟ وفي أي إطار نتحدث عن الفحشاء والمنكر؟ هناك معان تقليدية تسمعونها دائما، لا أريد أن أكرر الكلام الذي تعرفونه، لا أريد أن أشتر الأحاديث. الفحشاء والمنكر، المنكر معناه واضح، أحاول أن أجيب إجابات مختصرة. المنكر معناه واضح: ما أنكره العقل، ما أنكره الدين، ما أنكره العرف. ما أنكره الدين واضح، ما أنكره العقل أيضا يقع في دائرة ما أنكره الدين، وحتى ما أنكره العرف يقع في هذه الدائرة أيضا. الفحشاء، الفحش هو الشيء الزائد، فحشاء يعني الخروج عن الشيء المحدد، ما زاد عن الحدود. الفحشاء كل نقص. الفحشاء والمنكر يمكن أن تكون معاني مترادفة، ويمكن أن يراد من الفحشاء معنى معين والمنكر معنى آخر، ولكن المنكر هو العنوان الأكبر. ما المراد من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر؟ المعروف هو الشيء الحسن، المنكر هو الشيء القبيح، هذه العناوين العامة. العقل يحكم والشرع يحكم أيضا بالأولويات. ما هو أول درجات المعروف؟ أول درجات المعروف ولاء النبي وآل النبي، هذا أول درجات المعروف. بقية الأمور تأتي بعد هذا. ما هي أول درجات المنكر؟ معاداة النبي وآل النبي، هذه أول درجات المنكر. الصلاة التي تقبل التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليس المراد منها الصلاة التي تنهى عن الزنا أو تنهى عن الخمر. الزنا والخمر من المنكرات، ولكن ليس المنكر الذي له أولوية. إذا كان المصلي يعادي أهل البيت وصلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما قيمة صلاته؟ حديث عن معروف ومنكر في الدرجات الأولى، في الدرجات العالية. الدرجة الأولى من المعروف ولاية النبي وآل النبي، وسائر درجات المعروف الأخرى هي متفرعة عن هذا. حينما تصلي في ضمن ولاية النبي وآل النبي فإنك تواليه، أما حينما تصلي خارج هذه الدائرة ما قيمة هذه الصلاة؟ حينما نعمل المعروف ضمن هذا الإطار وهو ولاء النبي وآل النبي، نعم هذا معروف، خارج هذا الولاء لا يسمى معروف. الصلاة التي تقبل، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، التي تنهى عن الابتعاد عن النبي وآل النبي، هذه الصلاة التي تقبل، هذه الصلاة المقبولة. وإلا الصلاة التي يعني لو تصلي ليل نهار ومن يوم ولدت إلى يوم تموت بعيدا عن أهل البيت، ما قيمة هذه الصلاة؟ لا قيمة لها، سيانة عند الله صلى أم زنى. وأعتقد المعنى واضح ولا يكفي الوقت للتطويل في الكلام. سئل الإمام الصادق عن قبول الصلاة هذا الجواب: فهل يوجد مؤشر لمعرفة الإيمان المستقر من الإيمان المستودع؟ في روايات أهل البيت هناك إيمان مستقر يموت الإنسان ويأخذ إيمانه معه، وهناك إيمان مستودع يمكن أن يسلب من الإنسان في الدنيا. ولذلك نحن نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. لا أجل له دون لقائك يعني ليس له وقت معين. إذا كان له وقت معين وأجل معين صار إيمانا مستودعا، صار وديعة، وتستلب هذه الوديعة من الإنسان في بعض الأحيان، تستلب في حياته. ومن مصادقها ما جاء في الروايات في آخر الزمان، وآخر الزمان هو هذا، آخر الزمان مصطلح يبدأ من زمان ولادة الإمام الحجة، لأنهم الأئمة والنبي حدثونا قالوا بأنه يولد في آخر الزمان، فآخر الزمان يبدأ من زمان ولادته وإلى يومنا هذا. من ولادة الإمام الحجة سنة 255 للهجرة وإلى يومك هذا وما بعد هذا اليوم، في اصطلاح حديث أهل البيت، هذا مصطلح في اصطلاح حديث أهل البيت، هو هذا آخر الزمان. في آخر الزمان يمسي الرجل على شيء ويصبح على شيء، ويصبح الرجل على شيء ويمسي على شيء، يصبح على أمرنا ويمسي على غيره، ويمسي على أمرنا ويصبح على غيره. وهذا مصداق من المصادق الواضحة للإيمان المستودع، الإيمان المستلب. السؤال هنا عن مؤشر لمعرفة الإيمان المستقر والمستودع: قضية العاقبة هذا أمر لا يعلمه إلا الإمام المعصوم، عواقبنا بيد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما هل هناك من مؤشر من قرينة؟ ما دام الإنسان في وادي أهل البيت، ما دام الإنسان قلبه مشدودا لأهل البيت، ما دام لسانه لا أقول ليل نهار ولكن في غالب وقته، ما دامت الصفة الغالبة على الإنسان أنه في فناء أهل البيت، هذا مؤشر على الإيمان المستقر. ما هو الدليل على التوفيق؟ ما هو الدليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ حينما يكون الإنسان مستمرا في الطاعات، مستمرا في العمل الصالح، لأن العمل الصالح والعمل المقبول يوفق الإنسان إلى عمل صالح. قانون التوفيق والخذلان: في التوفيق الإنسان إما أن يوفق بسبب عمل صالح إلى عمل صالح، وإما أن يمنع عن عمل فاسد بسبب عمل صالح، وهذا التوفيق. التوفيق له صورتان: عمل الإنسان الصالح يقوده إلى عمل صالح آخر أو يمنعه عن عمل فاسد. الخذلان ما هو؟ أن العمل الفاسد إما أن يقوده إلى عمل فاسد أو أن يمنعه عن عمل صالح. ما دام الإنسان في جو الطاعة بعيدا عن جو المعصية، وحين أتحدث عن الطاعة والمعصية لا أتحدث عن تفاصيل الأحكام الشرعية، تفاصيل الأحكام الشرعية تأتي بالتبع. الطاعة الحقيقية هي طاعة النبي وآل النبي في ولائهم وفي محبتهم وفي الخطوط العامة في عقيدتهم، وبعد ذلك تأتي الطاعة الثانية في تفاصيل الأحكام الشرعية. القرآن من أوله إلى آخره: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه الإطاعة في أي جانب؟ هل هي في جانب التفريعات الشرعية؟ قطعا، ولكن التفريعات الشرعية هي من المهم الأهم. مشكلتنا، مشكلة الشيعة عبر التاريخ مع من؟ مشكلة الشيعة عبر التاريخ، ومشكلة أهل البيت في أيامهم، ومشكلة الغيبة أين؟ في الابتعاد عن أهل البيت. الابتعاد عن أهل البيت شيء، والالتزام بالأحكام الشرعية شيء ثاني. الالتزام بالأحكام الشرعية مسألة فرعية، أما الارتباط بأهل البيت أحد شؤونات الارتباط بأهل البيت الالتزام بالأحكام الشرعية. هذا الفهم الذي يحاول أن يشيعه البعض من أن الارتباط بأهل البيت يعني الالتزام بالأحكام الشرعية فهم خاطئ، مبني على مساواة بين الأهم والمهم، تضيع الأهم. الأهم الارتباط بأهل البيت، والارتباط بأهل البيت يحتاج إلى معرفة. يعني الواجب الأول أن يسعى الإنسان لمعرفة إمام زمانه، هذا الواجب الأول، أولا أن يعرف إمام زمانه، وبعد ذلك تأتي الأمور الفرعية الأخرى. أما هذا الشيء الشائع في مساواة الفروع مع الأصول أو تقديم الفروع على الأصول، هذا سير بالمقلوب، هذا سير إلى الوراء. العيش في أجواء أهل البيت بالنحو العام، لا أقصد في كل دقيقة في كل ثانية، فهذه مثالية، وأنا حقيقة لا أؤمن بالمثاليات، لا وجود للمثاليات في واقعنا. في الجو العام ما عبر عنه بالنية، النية المستديمة، أليس يخلد الناس في الجنان بنياتهم ويخلد الناس في النيران بنياتهم، وهي النية المستديمة، أن الصالحين نيتهم لو بقوا خالدين في الدنيا يبقون على الطاعة، وأن الفاسدين نيتهم لو بقوا خالدين في الدنيا يبقون على المعصية. بسبب هذه النية كان الخلود، لوجود النية المستديمة. إذا كانت نية الإنسان مستديمة في فناء أهل البيت، في فناء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذه هي من المؤشرات الواضحة والجلية على الإيمان المستقر، ولا يملك الإنسان صكا أو ضمانا بالإيمان المستقر. الإنسان إذا اعتمد على عمله فهو إلى منقلب خاسر، والإنسان إذا اعتمد على ثقته بنفسه فهو إلى منقلب خاسر. علينا أن نمد أنظارنا إلى النبي وآل النبي، وروايات واضحة أنه ما من نبي في يوم القيامة إلا وهو محتاج إلى شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله. ما من نبي فضلا عن سائر الناس، ما من نبي من الأنبياء إلا وهو محتاج إلى شفاعة النبي. الشفاعة قطعا درجات، ليس كل درجات الشفاعة هو لغفران الذنوب أو محو السيئات. شفاعة درجات، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. شفاعة، هناك شفاعة في علو الدرجات، ليس الشفاعة فقط في إنقاذ الإنسان من الدرجات السافلة، هناك شفاعة في التنافس في الدرجات، وموضوع الشفاعة موضوع واسع. ما معنى الصلاة على محمد وآل محمد؟ هل هي رحمة؟ ولماذا لا نقول رحمة الله على محمد وآل محمد؟ هناك سؤال ثاني، قال الرسول أنا حرب لمن حاربها. الأسئلة كثيرة، أنا سأجيب على السؤال الأول في معنى الصلاة على محمد وآل محمد، كي أنتقل إلى كارت آخر، إلى ورقة أخرى. ما معنى الصلاة على محمد وآل محمد؟ هل هي رحمة؟ الصلاة في اللغة، كلمة الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، في لغة العرب كلمة الصلاة الدعاء، والصلاة في المعنى الفقهي والشرعي تعرفون معناها. في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد، في الروايات ورد هذا المعنى، أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار يستغفرون، ومنا من المؤمنين دعاء. وهذه المعاني ليست بالضرورة هي نهاية المعاني، أنا ذكرتها لئلا يقول بأن هذه المعاني وردت في الرواية، ذكرتها من هذا الباب، لا يعني أن المعاني تقف عند هذا الحد. الصلاة على النبي وآل النبي إذا كانت بهذا المضمون أنها دعاء، فهل أن النبي وآل النبي يحتاجون إلى دعائنا أو أنه دعاء له؟ نحن حينما نقول قطعا هناك من علماء الشيعة من يقول بأن، ومن كبار عرفاء الشيعة الآن من المعاصرين الموجودين ومن المتوفين، ربما أحد سمع بهذا ويقول بأن هناك من، نعم هناك من يقول بأن النبي وآل النبي يحتاجون لدعائنا، هذا الشيء موجود في كتب العلماء، لكنني أنا شخصيا لا أعتقد بذلك، وكل واحد حر بآرائه. هناك من يقول بأن النبي وآل النبي يحتاجون إلى دعائنا، وهذه الصلاة حينما نحن نصلي على النبي وآل النبي إنما هو دعاء لهم في علو درجاتهم، كما مثلا في الأوراد المستحبة في التشهد الوسطي، وتقبل شفاعة وارفع درجته. هذه المضامين موجودة، موجودة ويقول بها جمع من علماء الشيعة. نحن مثلا حينما نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، إذا نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة وهي النص المعصوم الوارد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ماذا يقول إمامنا الهادي؟ وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم، هل هي دعاء حتى ينتفع منها النبي؟ طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. هذا هو النص المعصوم الكامل. علمني يا ابن رسول الله، نخعي لما قال للإمام الهادي قال علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله، قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. الجواب قطعا يأتي على قدر السؤال. الإمام علمه زيارة الجامع الكبيرة، قال قل كذا وكذا وكذا، يعني أن هذا القول هو قول بليغ كامل. فماذا نخاطبه؟ وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا، نحن محتاجون، وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. نفس الشيء هذا المضمون يتردد في زيارات أخرى. على سبيل المثال زيارة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إمامنا الحسن الزاكي، إمامنا السجاد، أبو جعفر الباقر وصادق العترة، زيارة أئمة البقيع، موجود هذا الكتاب أمامي مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في زيارة أئمة البقيع؟ وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا ليس لكم. هذا هو حديث أهل البيت، هذا هو فقه أهل البيت. نحن حينما نزور الأئمة إما نكذب عليهم أو نصدق، هذا هو كلام الأئمة. وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، إلى آخر الزيارة الشريفة. إذن الصلاة على النبي وآل النبي بالنسبة لنا وحتى بالنسبة للملائكة، بالنسبة لنا وبالنسبة للملائكة هي سبب فيض وسبب نعمة. هذا دعاء في الحقيقة هو لنا. أما ما معنى أن الله يصلي عليهم فذلك شيء لا أعلمه، ذلك شيء لا أعلمه. أنت تريد أن تسمي رحمة، سميه رحمة. ما معنى الرحمة؟ ما هي الرحمة النازلة من الله على النبي وآل النبي؟ وهم يقولون إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل، فإن من الأنبياء من ليس بمرسل. وما فينا واحد نبي مرسل ولا حتى غير مرسل، لا مقرب ولا غير مقرب. إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل، فإن من الأنبياء من ليس بمرسل، ولا ملك مقرب فإن من الملائكة من ليس بمقرب، ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، من يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال نحن، هم يحتملونه، هذا شيء بينهم وبين الله، ما هي حقيقته لا أدري. عبر عنها بالرحمة، عبر عنها بأي معنى، الكل محتاجون إلى رحمة الله، لكن هل الرحمة التي ينزلها الله إلي وإليك كالرحمة التي ينزلها إلى محمد وآل محمد؟ هل يمكن هذا؟ أليس أن الرحمة والفيض يكون بقدر القابل؟ يعني الآن هذا القدح لو أطلب منك أن تصب لي فيه ماء، حينما يفيض الماء أكثر من القدح ستعتذر من عندي وتخرج منديلا تحاول أن تنشف الماء الساقط، لأنك ماذا؟ أعطيت القدح أكثر مما يستحق، يعني كان الفيض أكثر من القابل. هل القابلية عندي كالقابلية عند محمد وآل محمد؟ أنا يمكن أن أفهم شيئا من معنى الرحمة النازلة إلي، أما كيف يمكنني أن أفهم الرحمة النازلة على محمد وآل محمد؟ ذلك أمر فيما بينهم وبين الله. أما الصلاة من الملائكة، والملائكة هي في مراتبها هي دون المؤمنين في معراج النبي، في بعض المواطن النبي صلى الله عليه وآله قال لجبرائيل تقدم، تقدم لا على أساس التشريف، فجبرائيل خادم للنبي صلى الله عليه وآله لا على أساس التشريف، كان حين ينزل في المدينة يجلس بين يديه جلسة العبد، فماذا قال جبرائيل للنبي؟ قال يا رسول الله لا أتقدم عليك، لأننا منذ أن سجدنا لآدم ما تقدمنا على ولد آدم، على ولد آدم لا على رسول الله، منذ سجدنا لآدم، والسجود لآدم القرآن يذكره، ليس قصة خرافية ولا غلو من الغلو الذي يقال عني بأني أتحدث عنه، منذ أن سجدنا لآدم ما تقدمنا على أبناء آدم. قضية منطقية، قضية منطقية وعقلية، لما سجدوا لآدم فما تقدموا على أبنائه. فإذا كانت الصلاة بالنسبة لنا كما قرأنا في زيارة الجامعة أو في زيارة أمة البقيع، وأنا ما عندي وقت وإلا لاستخرجت لكم نصوص الزيارات والأدعية التي وردت عن أهل البيت التي تتحدث بأن حاجتنا نحن المحتاجون للصلاة، لا أن النبي صلى الله عليه وآله يحتاج إلى دعائنا. النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن يتصور أن يحتاج إلى دعائنا، من نحن وما هو دعاؤنا؟ هذه الصلاة هي مفتاح، مفتاح من المفاتيح. لذلك نحن نقرأ في الروايات أنه إذا كان عندك حاجة اسبقها بالصلاة واختمها بالصلاة، إذا كان عندك دعاء قدم الصلاة واختم. الإمام الصادق يقول إن الله أجل من أن ينظر إلى أول الدعاء، لأن لابد أن ينظر إليها، مفتاح، هذا كوت لكننا لا نعرف قيمته، كوت. أنت تستطيع أن تتصل بدون الكوت؟ لا يمكن، هذا كوت ولكننا لا نعرف قيمته، وحتى لا نعرف مضمونه ولا معنى. بعض الأحيان أنت حينما تتصل يقال لك فقط اضغط على النجمة أو على المربع، ما معنى النجمة؟ قد ربما الأرقام تعرف، لما يكون عندك رقم الهاتف 1 2 3 إلى آخره تعرف الأرقام، لكن أن تضغط على النجمة أو على المربع ما معنى ذلك؟ كوت، رمز. أرقام التليفونات تأتي بحسب التسلسل، في المدينة الفلانية تبدأ التليفونات فيها من رقم 7 وكذا وكذا بحسب التسلسل، معروفة كيف تكون أرقام التليفونات، لكن بعض الأحيان بعض الشركات بعض المؤسسات بعض المراكز تبدأ بنجمة أو بمربع برموز، ما معناها؟ نحن لا ندري. الصلاة على محمد وآل محمد يكوت، وكل ما نقوله هو لقلقة لسانية، إن كان معاني لغوية أو كان معاني من الروايات فيها معاني تقريبية أو ما أشرت إليه قبل قليل، هو كله دوران في الفضاء المحيط بها. وإلا مثلا حينما نقرأ في الروايات في الكافي الشريف وفي غيره أنه من صلى على النبي مرة الله يصلي عليه 1000 مرة. ما السر في هذا؟ يعني الله يصلي علي وعليك، من صلى على النبي صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، من صلى عليه مرة الله يصلي عليه 1000 مرة. وهذا 1000 ليس عددا حسابيا، نحن لا نتعامل مع الله على أساس البقالة، صلاة واحدة قيمتها كذا، هذه أرقام مفتوحة. الجود الإلهي لا حدود له، لا يحد بأرقام، ولكن هذه الأرقام هي أعلى الأرقام عند العرب، يعني أعلى شيء في الأرقام ورقم 1000. أنت تصلي صلاة واحدة الله يصلي عليك، ما السر في ذلك؟ لا نعرف ما هو السر. أنا لست عاجزا عن أن أتحدث بشكل إنشائي وأقول بأن رسول الله هو أقرب الخلق وهو باب الرحمة، هذه عبارات إنشائية أستطيع أن أحدثك بها لساعات، أنا شغلي الحكي، لكن القضية ليس قضية حكي وتصدير كلام. أنا ممكن أتحدث عن أوصاف النبي لساعة أو لساعتين، والنتيجة ما هي؟ مجرد تصدير كلام. أما الحقيقة أين؟ الحقيقة نحن لا نعرفها. الحقيقة هو أن نتمسك بأهل البيت، أن نلقي بأنفسنا عند أقدام أهل البيت، هذه الحقيقة. باقي الأمور هم يرتبونها لا نحن نرتبها. الصلاة على النبي وآل النبي هي كود يفتح لنا خط الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. الآن الذي عند الكود سواء كان فقير أو غني، قريب من هذا الشخص أو بعيد، يستطيع عن طريق الكود أن يتصل، عن طريق الكود يستطيع أن يتصل أي واحد إذا عند الكود يستطيع عن طريق. هذه كود، باب فتحه الله من باب رحمته، باب مفتوح الله سبحانه وتعالى فتحه. أما ما هو معناه بالضبط حقيقة لا أستطيع أن أبين منه، لا أعرف معناه، لأن القضية ليست قضية لغوية ولا قضية بلاغية حتى أستخرج لك منها صور استعارة وكناية ومجاز وأمثال هذه المعاني. سؤالنا عن معنى حقيقي، المعنى الحقيقي نحن لا نعرفه، ولكن ما نعرفه وما قرأت لك من نصوص في زيارة الجامعة الكبيرة أو في زيارة أئمة البقيع أو في غير ذلك من الروايات والكلمات التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سؤال: ما هي الموانع والحواجز الروحية لعدم التوفيق في طلب العلم؟ القضية ليست خاصة بطلب العلم، بشكل عام، بشكل عام، ما هي الموانع والحواجز الروحية بشكل عام في قضية عدم التوفيق؟ التوفيق كما تقول الروايات هو خير رفيق، خير رفيق لك في طريق الحياة هو التوفيق. لكن التوفيق هل هو شيء نستطيع أن نشتريه، أو هل نستطيع أن نضمن تحقيقه؟ التوفيق مسألة وهبية، الأمور بين بابين، هناك الوهبيات وهناك الكسبيات. نحن في الأمور الكسبية نستطيع أن نحدد الأمور الكسبية، وهي الأمور التي يستطيع الإنسان أن يعملها، أن يقوم بها، ومعروف هذا الأمر الفلاني يؤدي إلى الأمر الفلاني، هذه البدايات وتلكم النهايات، هذه المقدمات وتلكم النتائج. الكسبيات معروفة، يمكن أن نشخصها، وقطعا حتى تشخيص الكسبيات يحتاج إلى علم، يحتاج إلى تخصص. أما الوهبيات، الأمور الوهبية ليست بأيدينا، لكننا نقول بأن البناء في طريق الوصول إلى ما يريده الإنسان من سعادة، سعادة دنيوية، سعادة أخروية، سمي ما شئت من التعبيرات، من المصطلحات، القضية بشكل موجز وبشكل مختصر مبنية على أمرين. الأمر الأول حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وهذا هو التوفيق. لكن ابحث عن حب علي الذي يكون بهذه الصفة، الذي يكون فعلا حسنة لا تضر معها سيئة. أنت حينما تقرأ الحديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، أليس هذا التوفيق؟ ما معنى التوفيق؟ التوفيق أن السيئات لا تدنو منك. الكلمة واضحة، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. من كان في هذا الحصن، من حمل معه هذا الترياق، من كان عنده هذه الواسطة، هذا الشفيع، سمي ما شئت من الأسماء، من كان يملك هذه الوسيلة الآمنة، من كان عنده بوليصة التأمين اسمها حب علي لا تضر معه سيئة، أي عنوان أعطيها ليس مهما، ليس مهما العناوين. العناوين يمكن أن الإنسان أن يصنع مئات من العناوين. التوفيق الحقيقي هو هذا. والنقطة الثانية، أنا قلت الأمر يبتني على نقطتين. النقطة الأولى حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، والنقطة الثانية ما أشارت إليه سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي حين قرأها قد أفلح المؤمنون بولايتك يا علي، قد أفلح المؤمنون، قد أفلحوا بولايتك يا علي، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذا هو معنى حي على الفلاح في الأذان والإقامة، معاني واحدة بعضها يرتبط مع البعض الآخر. قد أفلح المؤمنون روايات عن الباقرين والصادقين، قد أفلح المسلمون التسليم لأهل البيت، التسليم لأهل البيت هو هذا التوفيق. نجا المسلمون، الأئمة يقولون هكذا، أليس التوفيق هو النجاة؟ يا كامل، الإمام الصادق يقول لكامل التمار يا كامل نجا المسلمون، المسلمون هم الناجون، أليس هو هذا التوفيق؟ توفيق أنه لا تضرك سيئة وأنك تنجو. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. أنت لا تتوقع أن التوفيق يأتي مثلا بأن أقول لك أن تصلي ركعتين في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية، هذه تأتي بعد التوفيق. نحن نتحدث عن التوفيق الأصل، هذه توفيقات فرعية. لا تتوقع مني أن أقول لك اقرأ الذكر الفلاني 100 مرة في كل ليلة في الساعة الفلانية ويأتيك التوفيق. التوفيق لا يأتي هكذا، هذه عوامل مساعدة، هذا توفيق فرعي. وكل هذه تبتني على المعرفة، أولا المعرفة، كيف الإنسان يسعى إلى أن يصل إلى هذا المعنى، يحتاج إلى المعرفة، إلى معرفة أهل البيت. نحن مشكلتنا في الواقع الشيعي أن الثقافة الموجودة في الواقع الشيعي ثقافة سطحية لا تمت إلى ثقافة أهل البيت العميقة، وهذا السبب الذي يجعل المتدينين، يجعل محبي أهل البيت في حالة من السطحية الفكرية دائما، لأن الثقافة العامة، موارد الثقافة، منابع الثقافة تعطيك ثقافة سطحية. أنت حينما تسمع من العالم الفلاني والشخص الفلاني والعارف الفلاني الذي ترسم له هالة قدسية معينة بأوصاف بصفات بمناقبية معينة ضمن أطر ومصطلحات وألقاب طويلة عريضة، ويتحدث بأن النبي صلى الله عليه وآله يحتاج إلى دعائي وإلى دعائه، يحتاج إلى دعاء الناس، الناس تقبل هذا الكلام وتنتشر الثقافة السطحية من مثل هذه القضية وأمثالها وأهل مجرة. فحينما تنتشر الثقافة السطحية، هل تتوقع من الثقافة السطحية أن تقود الإنسان إلى المعنى السليم، إلى الجادة السليمة أبدا. ولذلك نحن بحاجة إلى ثقافة أهل البيت الأصيلة، إلى الثقافة العميقة التي طرحها أهل البيت في حديثهم وفي فكرهم وفي كلماتهم صلوات الله عليهم. أعود إلى السؤال، ما هي الموانع والحواجز الروحية لعدم التوفيق في طلب العلم؟ فقلت الكلام عن التوفيق بهذا الشكل العام، وبشكل خاص إذا أخذنا القضية بشكلها الفرعي، عدم التوفيق في طلب العلم قد يأتي من عدم عمل الإنسان بما يعلم، وهذا من الأسباب المهمة في أن الإنسان لا يوفق لطلب العلم. طبعا حينما أقول لا يوفق لطلب العلم، لطلب العلم الذي يكون علما نافعا، لا قضية مصطلحات وأسماء. المصطلحات والأسماء ليست علما. ما المراد من العلم النافع؟ العلم النافع العلم الذي يأخذه الإنسان معه حين يموت، هذا هو العلم النافع. لا يشتبه عليكم، البعض يتصور العلم النافع ربما يعني الذي يعطيك مجموعة كبيرة من المعلومات، أو الذي يجلب الناس إليك، يعطيك منزلة اجتماعية بين الناس، ليس هذا هو العلم النافع. أو العلم المأخوذ عن فلان الفلاني صاحب اللقب الفلاني، ليس هذا العلم النافع. العلم النافع العلم الذي تأخذه معك إذا خرجت من هذه الدنيا، لأنك عند الموت ستتجرد من ثيابك، هذه الثياب التي عليك، كما تتجرد من ثيابك التي عليك فإنك ستتجرد من كل مصطلحاتك ومن كل شهاداتك العلمية والخبروية في شؤون هذه الحياة. ماذا تصنع مثلا بعلم أنت تحتاجه في إعمار الدنيا في الآخرة؟ ماذا تحتاج؟ ماذا هناك علوم يحتاجها الإنسان في إعمار الدنيا؟ هل يحتاجونه هناك في إعمار الآخرة؟ هل الآخرة مخربة حتى نحتاج إلى إعمارها؟ العلوم التي يحتاجها الإنسان في الدنيا اتركها في الدنيا. وحينما أتحدث عن العلوم التي يحتاجها الإنسان في الدنيا اتركها في الدنيا، لا أعني كما قد يتبادر إلى الذهن أعني علم الكيمياء أو أي علم من العلوم، حتى العلوم الدينية هناك جانب كبير من العلوم الدينية يحتاجها الإنسان في الحياة الدنيوية، هذه أيضا يتركها هنا ويذهب. العلم الذي يحتاجه الإنسان للآخرة، أي علم أنت في الآخرة ماذا تحتاج؟ لا تقل لي أحتاج إلى عمل صالح، والله لا ينفعك العمل الصالح، أنت تحتاج إلى الشفاعة في الآخرة، تحتاج إلى الشفاعة. الإنسان الذي يجعل ثقته بعمله سيخسر. كلام أهل البيت واضح صريح، قد يكون مغيبا عن الساحة الثقافية، لكن كلام أهل البيت واضح. الشيء الذي يحتاجه الإنسان في الآخرة الشفاعة، لذلك عليه أن يهيئ شفيعه من الآن. والشفعاء معروفون منهم، ولأما بيّنوا لنا النظام الداخلي ليوم القيامة، قالوا كل مجموعة تأتي مع إمام زمانها، كل أمة تأتي بإمامها، حتى أمم الضلال تأتي مع أمة الضلال، ما من أمة إلا ولها إمام، ما من بيت إلا وله رب أسرة، قد يكون رب الأسرة بعض الأحيان رجل امرأة أي واحد، ليس مهما، لكل أسرة لها رب، لكل أمة لها إمام، كل أمة تأتي بإمامها وشفيعك إمامك. فإذا أردت أن تهيئ الشفيع عليك من الآن أن تبني معه علاقة، عليك من الآن أن تفتح أبواب العلاقة مع هذا الشفيع. وأنتقل إلى سؤال آخر، أحد جلساتك في بروكسل قلت دع اتصالك بالله والحجة ولا داعي للتقليد، وهل يصح عمل الإنسان بدون تقليد؟ أنا لم أقول هذا الكلام، والسؤال أيضا تركيبته اللغوية خاطئة، لم أقول هذا الكلام. أنا أقرأ الأسئلة كما هي مع الأخطاء اللغوية والنحوية للأمانة. التركيبة السؤال خاطئة لغويا، ولكنني لم أقل هذا الكلام، والكلام موجود على الإنترنت، يعني ما هو ببعيد، أنت يمكن أن تدخل على الإنترنت وتسمع كلامي، وتحدثت بشكل مفصل، لم أقل هكذا. أنا قلت الذي قلته بشكل سريع ومختصر، الذي قلته بأن الإنسان عليه أن يبحث عن الجهة المضمونة. أنت الآن مثلا إذا تشتري جهاز من الأجهزة ويقال لك هذه الشركة تعطيك جارنتي في هذا الجهاز، وهذه الشركة ما تعطيك جارنتي، ألا تشتري الجهاز الذي يكون مصحوب بالجارنتي؟ شيء طبيعي، هناك ضمان، تبحث عن الضمان، هذا شيء طبيعي. أحد وسائل التسويق الماركتينج هو قضية الضمان. أحد وسائل التسويق ونجاح التسويق في الماركتينج هو قضية الضمان، ضمان لسنة لسنتين لثلاثة. أنا قلت بأن الإنسان الذي يريد أن يبحث عن العاقبة عليه أن يبحث عن العاقبة المضمونة. أنا أسألكم بالله، من الذي يملك جارنتي ضمان 100% تأمين شامل؟ يوجد غير الحجة بن الحسن العسكري، جئني بأي واحد. هل يملك أحد منكم أن يأتيني بمثال أن هناك غير الحجة بن الحسن العسكري يملك ضمان شامل مستديم زمانا ومكانا وظروفا وأحوالا؟ لا يوجد. أنا قلت أن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى العاقبة الحسنة عليه أن يتمسك بالجهة المضمونة. هذا المنطق يقول هكذا، والأئمة قالوا بأنه لا تجعل، لا تنصب رجلا فيما بينك وبين الله من دون الحجة فتصدقه في كل ما قال، تضيع. لا تستطيع أن، الأئمة يقولون، لست أنا، الأئمة يقولون، قل لا تجعل فيما بينك وبين الله رجلا تنصبه دون الحجة الذي نصبه الله فتصدقه في كل ما قال. صدقه في بعض الشيء، نعم صدقه في بعض الشيء، لكن تصدقه في كل ما قال لا يمكن، لأنه لا يملك ضمانا، لا يوجد أحد يحمل ضمانا غير الحجة بن الحسن. أنا هذا الذي قلته. أما هل أن عمل الإنسان من دون تقليد باطل؟ هذا الشيء مذكور في كل الرسائل العملية، ولكنه يعقب بعد ذلك من أن الإنسان إذا كان عمله موافقا لفتاوى الفقهاء وإن لم يكن مقلدا فعمله صحيح، لأن التقليد عملية مصححية. التقليد لا هو عقيدة ولا هو عبادة، التقليد مصحح للعمل. الحقيقة هذا السؤال أنا مللت من الإجابة عليه، بشكل مختصر أكتفي، والذي يريد التفصيل يرجع. وهذا أيضا من الوضع المريض الذي يعيشه الواقع الشيعي. واقع الشيعي مشغول بالقضايا المهم وترك القضايا الأهم. حينما يركض الإنسان خلف المهمات ويترك القضايا الأهم فلا تتوقع منه خيرا أبدا، وهذا هو الذي نحن فيه. ولا تشير الوقائع الموجودة أن الأمور تذهب بالاتجاه الأفضل، الوقائع العملية الموجودة لا تشير إلى ذلك. في الحديث أن الإمام الصادق عليه السلام قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، ماذا يريد صادق العترة الطاهرة عليه السلام؟ إحياء الأمر هو وظيفتنا الشرعية. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول أحيوا أمرنا، أمر أحيوا أمرنا، إحياء الأمر وظيفتنا الشرعية. ولكن السؤال هنا يأتي، إحياء الأمر هل هو عمل يقوم به كل شخص منا؟ أبدا ليسوا هذا المراد. يعني أنا أقوم بشيء أحيي فيه أمر أهل البيت وأنت تقوم، كل واحد منا يقوم في بيته، أبدا إحياء الأمر ليس هو هذا، وإنما هذا هو التراب بدل الماء. حينما تفقد الماء ماذا تصنع؟ تتيمم، هذا التيمم. لكن يجب على الإنسان أولا يبحث عن الماء. الماء أن الأمة تملك مشروعا في إحياء أمر أهل البيت. إحياء الأمر ليس قضية فردية، إحياء الأمر ليس دعاء يستحب أن أقرأه في السر، ليس هو نافلة، ليس هو صياما مستحبا لا أتظاهر به أمام الناس. إحياء الأمر شيء علني، والشيء العلني يحتاج إلى عمل جماهيري، والعمل الجماهيري يحتاج إلى قيادة، والقيادة التي تقود عمل جماهيري تحتاج إلى وعي ومعرفة، وتحتاج إلى تخطيط وبرنامج. نحتاج إلى عمل مؤسسي، نحن في زمان العمل المؤسسي، العالم كله يعمل بالنظام المؤسسي، وهذا غير موجود. لا القيادات الدينية ولا السياسية في الواقع الشيعي على درجة عالية من الوعي، ولا القواعد أيضا. فأين هو إحياء الأمر؟ أين هو أمر أهل البيت في العالم؟ بإمكاننا نحن الشيعة، نحن أمة كاملة كبيرة ونملك مقومات كبيرة على مستوى الكفاءات، على مستوى الأموال، وحتى الأجواء والقوانين الآن الموجودة في العالم. الأجواء اختلفت عن السابق. بإمكان الأمة الشيعية أن تحيي أمر أهل البيت بهذا النحو العام، لا قضايا صغيرة. هذا تيمم، حين يغيب الماء نلجأ إلى التراب، فنقيم حسينية هنا ونقيم مكان هناك ونلطم هنا، وآخر يطبخ قدرا من الطعام، وآخر يقول كلاما يقوله، وكل واحد يذهب إلى بيته. الآن نفس الشيء، نحن الآن نتكلم هنا، أنا سأذهب إلى بيتي وأنت تذهبون إلى بيوتكم، والنتيجة ما هي؟ مجرد كلام في كلام، هذا واقعنا، مجرد كلام في كلام، أنا أتكلم أنتم تسمعون وكل واحد يذهب إلى بيته وانتهى الأمر. هل هذا هو إحياء أمر أهل البيت؟ هذا يسمى إحياء؟ بالله عليكم هذه إماتة، والله هذه إماتة. لكن نحن نقول بما أن الماء غير موجود نذهب إلى التراب. التراب هو يعني، هل هو يعني التراب، هل هو حتى أنت حينما تتيمم يستحب إذا ضربت على الأرض، في التيمم من مستحبات التيمم، إذا ضربت على الأرض أن تضرب يديك حتى تخلص من التراب وصاخ، تراب وصاخ حتى في التيمم. لكن بالنتيجة هذا حل، لابد أن نجد حلا حين غياب المطهر الأول وهو الماء، هناك مطهر آخر يأتي التراب. ولكن حتى حينما نتيمم تضرب على تراب، يستحب لك أن تضرب يديك هكذا حتى تسقط، يبقى بقايا قليلة تتيمم بها. فنحن نلجأ إلى التيمم، إحياء الأمر. أنت تقول إحياء أمر، يا جماعة إحياء أمر، إحياء أمر يعني شيء علني، يعني شيء واضح، يعني يسمعه القاصي والداني، يعني أن تكون عندنا وسائل وإمكانيات ندخل فيها على غيرنا، وإلا ما قيمة الكلام فيما بيننا؟ هذا ليس إحياء للأمر، أن نتكلم فيما بيننا ما قيمة هذا الكلام؟ إحياء الأمر أن يكون الأمر واضحا علنيا صريحا. لماذا؟ أليس أننا نحمل مشروعا هو المشروع المهدوي؟ والمشروع المهدوي يا جماعة هذا مشروع أممي، لا علاقة له ببلد دون بلد. الآن إذا كان الدولة الفلانية الجماعة، الآن هذه حقيقة، الآن الإيرانيون يريدون أن يعطوا للتشيع جنسية إيرانية، والعراقيون كذلك يريدون أن يعطوا للتشيع جنسية عراقية، واللبنانيون وكذا وكذا وكذا. والتشيع هو الجنسية، التشيع هو الجنسية الأولى، التشيع عامل مادة كيميائية تذيب الجنسيات، هذه الجنسيات مواد طفيلية ويأتي هذا التشيع المطهر هو الذي يذيب الجنسيات. أنت تقول إمام يملأ الأرض، يعني نحمل مشروع أرضي لكل الكرة الأرضية، فهل هذا المشروع يتناسب مع هذا البؤس الذي نحن فيه؟ لا يوجد تناسب. نحن أمة بائسة، نحن أمة متخلفة. حينما أتحدث عن التخلف، التخلف في واقعنا الديني، مؤسساتنا بائسة، مؤسساتنا تغني في واد آخر، والإمام الحجة وفكر أهل البيت في واد آخر، وهذه الحقيقة. وموضوع كبير والحديث شجون، ولا يؤلم الجرح إلا من به الألم، لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. ما هو المطلوب من شيعة آل بيت محمد صلى الله عليه وآله في زمن الانتظار؟ المطلوب من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو ما تحدثنا عنه قبل قليل. نحن وظيفتنا اتجاه إمام زماننا ما هي؟ تحدثت أنا في مجلس الاحتفال وقلت بأن الشخص الأهم هو رسول الله، وانتقل الحديث إلى الزهراء، وأن عصارة الزهراء هو إمام زماننا. الشخص الأهم في حياتنا هو الإمام الحجة عليه السلام. أنت اسأل نفسك، سل نفسك، من هو الشخص الأهم في حياتك؟ قطعا علميا نقول إمام الحجة، لكن عمليا لا. علميا نحن متفقون أن الشخص الأهم في حياتنا هو الإمام الحجة. عمليا قد تكون نفوسنا هي الشخص الأهم، قد تكون أشياء أخرى، هذه مسألة أخرى. نحن لا نتحدث عن الجانب العملي. الجانب العملي يعني جانب سوته صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. الجانب العملي مسألة أخرى، نتحدث عن الجانب النظري، الجانب العلمي. في الجانب العلمي الشخص الأهم هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما هي وظيفتنا اتجاه الإمام؟ وظيفتنا اتجاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو إحياء أمره الذي تحدثنا عنه قبل قليل. هذا الإحياء، سؤال واحد، هل يملك الشيعة الآن مشروعا يتعلق بإمام زمانه؟ إذا كان موجود دلوني عليه. الشيعة لا يملكون مشروعا، وهذا من سوء توفيقهم. ربما كل واحد منا، إن لم نكن الجميع، كل واحد يملك مشروع معين، صغير كبير، كل حزب، كل مجموعة، كل مؤسسة، كل مرجعية، كل جماعة، كل منظومة، سمي ما شئت من التسميات والمصطلحات، عندها مشروع. كل مجموعة عندها مشروع. هذا الحزب إما يريد مشروع يعارض حكومة معينة، أو هو في الحكومة يريد أن يبقى مدة أطول، وتلك المجموعة تريد أن تنتشر بين الناس، وهذه المرجعية تريد أن تبسط مرجعيتها وظلالها على ساحة أوسع. لكن السؤال، ما هو مشروع الشيعة لإمام زمانهم؟ الجواب لا يوجد. هي هذه القضية التي أتحدث عنها دائما، ضياع الشيعة بين الأهم والمهم. تجد أن هناك مشاريع حتى للأمور الصغيرة، ولكن الأمر الأهم لا يوجد له مشروع، وهذا المشروع يحتاج إلى إحياء الأمر. إحياء الأمر بالنحو الذي تحدثت عنه قبل قليل، إحياء الأمر على مستوى الأمة، أن الأمة تقوم بهذا الأمر، لا أشخاص، لا كل شخص يجلس في بيته، أو مجموعة من الشباب، مجموعة من المؤمنين يقيمون حفلا هنا. قطعا هذه أشياء حسنة، نحن لا ننكر فائدتها، لكن الحديث هنا عن أمر استراتيجي. إذا كان الحديث في الجزئيات، قطعا هذه أمور مفيدة. نحن لا نتحدث هنا، أنا لا أتحدث عن أفق الثواب. الله سبحانه وتعالى عطاء واسع، الله يعطي، يعطي لمن يستحق ولمن لا يستحق، الله يعطي. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. الله عطاءه، يعني هل نحن مستحقون لما يعطينا الله؟ ما أعتقد نحن مستحقون لما يعطينا الله، وإنما يعطينا بتحننه ورحمته. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه، يسأل غيره يعبد غيره ولكن هو يعطيه تحننا منه ورحمة. بعض الأحيان العطاء يكون في مقابل السؤال. نحن نقرأ في دعاء الجوشن: يا معطي المسألات، هو يعطي المسألات من أسمائه في دعاء الجوشن الكبير، يا معطي المسألات في الأدعية، يا معطي السؤل، فهو يعطي لمن يسأل. وبعض الأحيان عطاء تحننا من دون سؤال: يا مسبب الأسباب من غير سبب. نحن لا نتحدث في أفق الثواب، نحن نتحدث حديثا في أفق الإمامة. والإمامة إذا كان الآن هذه الكلمة شائعة يقال عن هذا الأمر أمر استراتيجي، الإمامة أكثر من ذلك. إذا كان هناك علم استراتيجيك موجود ويشخص الأمور الاستراتيجية في حياة الدول، في حياة المجتمعات، الإمامة أكبر من ذلك. هذا الذي قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأني لا أوازن حبكم بالدنيا وحذافيرها، الإمام غضب، قال: قستنا بغير قياس، أنت ما أنصفتنا. إذا كان استراتيجيك يتناول الأمور التي تخص حياة الأمم والمجتمعات، نحن نتحدث عن الإمامة التي هي أس الإسلام النامي، لكل شيء أساس، كما يقول الإمام الرضا: الإمامة أس الإسلام النامي. النبي الأعظم يقول: لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. نحن نتحدث عن الإمام الحجة: بقية الله خير لكم. أنتم وين ماشيين؟ بقية الله خير لكم، القرآن هكذا يقول. أنتم إلى أي جهة ذاهبون؟ لماذا تذهبون إلى كل مكان وتتركون الجهة الخير؟ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الخير في هذه الجهة. فنحن نملك مشروعا لكل شيء، هذا إذا كنا في الغالب حياتنا غير منظمة، لكن نفترض أن فينا من حياته منظمة وعنده مشروع في حياته. في الغالب حياتنا يسودها الفشل، ولنفترض أننا ناجحون في الحياة، نفترض أننا منظمون، نفترض أننا ناجحون، نفترض أننا عندنا خطط لهذه الحياة، تكون عندنا مشاريع لكل شيء، لكن لا يوجد عندنا مشروع للقضية الأهم. إذا ضاعت القضية الأهم تتوقع المشاريع الأخرى تنجح؟ سوف لن تنجح. هذه موازين، وأختم حديثي لأن الوقت طالبنا. هناك ميزانان مهمان. ميزان الأول: رواية تقول، هذا كلام الأئمة وليس كلامي، رواية تقول: من كان قادرا على قضاء حوائج المؤمنين فما يقضيها لهم، الله يبتليه بقضاء حوائج أعدائنا. الروايات تقول: من كان عليه أن ينفق مالا في طاعة الله فلم ينفقه، ينفق ضعفيه في الحرام في معصية الله. هذه قوانين، فلا تتوقع أن تترك المشروع الأهم وستنجح المشاريع الأخرى. حينما أتحدث عن مشاريع لا أتحدث عن مشاريع الشخصية، يعني أن تفتح مثلا محل للعمل أو تفتح عيادة طبيب، أنا لا أتحدث عن قضايا شخصية، هذه قضايا شخصية، هذه من لوازم الحياة. هل يمكن أن تأتي إلى هنا بدون ثياب؟ تحتاج الثياب، مثل ما تحتاج الثياب تحتاج الطعام والشراب. أنا لا أتحدث عن القضايا الشخصية، قضايا شخصية واضحة من ضرورات الحياة كالهواء الذي نتنفسه. الهواء الذي نتنفسه نحتاجه، لا نحتاج إلى مشروع نخطط للهواء، كم نأخذ من الهواء كم لا نأخذ. قضايا الضرورية في حياة الإنسان لا أتحدث عن هذا، أنا أتحدث عن الهم الذي يجب على الأمة أن تحمله. كل مجموعة تحمل هما، الحزب الفلاني عنده هم، هم حزبه، المركز الفلاني عنده هم، المجموعة الفلانية، المسجد الفلاني. نحن الآن مقسمون، نحن الآن نقسم على أساس، ليس فقط على أساس الجنسيات، هذا تقسيم موجود على أساس الجنسيات وعلى أساس القبائل وعلى أساس الألوان، هذه التقسيمات موجودة. لكن نحن في الوسط الشيعي عندنا تقسيمات، تقسيمات على أساس المساجد، كل مسجد وكأنه حزب قائم برأسه، تقسيم على أساس الحسينيات، تقسيم على أساس المدن، تقسيم على أساس القرى، تقسيم على أساس المرجعيات، تقسيم على أساس انتماءات الحزبية، تقسيم تقسيم، إلى أن يستمر الانشطار الأميبي المذهل والسريع. أنا ذكرني كان أحد الأخوة، هو الذي خطر في بالي الانشطار الأميبي، سألني عن نظرية داروين قبل قليل فصار في بالي الانشطار الأميبي. هذا الانشطار يبقى يستمر، هذا الانشطار الأميبي، إلى أن بعد ذلك تصبح الانقسامات كل 5-6 ضمن مجموعة، يعني داخل المسجد هناك مجموعة وداخل المسجد مجموعات، ضمن هذه المجموعات كل 5-6 لهم إمامهم وهكذا، ويبقى هذا الانشطار ويستمر هذا الانشطار الأميبي شيئا فشيئا. فحينما لا تصرف الجهود باتجاه الإمام الحجة قطعا ستكون القضية هكذا. ولكن أعود وأذكر بهذين الأمرين: من كان قادرا على قضاء حوائج محبي أهل البيت فلم يقضها ابتلاه الله بقضاء حوائج النواصب، وهذا يكون على مستوى دول، على مستوى أحزاب، على مستوى شخصيات، على مستوى مرجعيات، وعلى مستوى أشخاص أفراد من أمثالنا. أي جهة من الجهات تكون قادرة على قضاء حوائج المؤمنين، وأيهما أهم، قضاء حوائج المؤمنين أو قضاء حوائج الإمام؟ فإذا كان قضاء حوائج أنا أريد أن أصل إلى هذه، أنا ما شغلي بحوائج المؤمنين، ما عندي جمعية خيرية، أنا أريد أن أصل إلى هذه القضية. إذا كان الإنسان القادر على قضاء حوائج المؤمنين وما يقضيها الله يبتلي بقضاء حوائج النواصب، فإذا كانت الحوائج هي حوائج الإمام المعصوم، الجواب ما هو؟ القضية واضحة، أكتفي بهذا القدر. اللهم يا رب الحسيني بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام، آمين آمين. رب العالمين، أعتذر للأخوة الذين لم أجب على أسئلتهم، إن شاء الله ألتقيكم في مناسبة أخرى، وأعتذر إليكم من طول الحديث وتعبتم كثيرا في المجلس، أسألكم الدعاء، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.